الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأحبة، أهيئكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وبإذنكم جميعا نرحب بأجمل الترحيب بضيف الغالي، بضيف هذا الأسبوع في اللقاء الأسبوعي مع العلماء والمشايخ الأفاضل. وضيف هذا الأسبوع هو والدنا معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغدوان حفظه الله تعالى ورعاه، ونحن نشكره شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة الذهبية ليكون معنا رغم كثرة انشغاله وضيق وقته، فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله في عمره وعلمه وذريته. Brothers and sisters in Islam, we welcome you all to our weekly lecture with scholars. Alhamdulillah, we are blessed once again to have with us today our honorable Sheikh Abdullah Al-Ghudwan Hafidhahu Allah Ta'ala wa Ra'ah. He is a member of Council of Senior Scholars as well as member of Lajna Da'imat al-Ifta. He is a well-known scholar. Some of his teachers were Al-Imam Muhammad Ibrahim al-Sheikh, Al-Mufassir Muhammad al-Amin al-Shanqiti, Al-Imam al-Faqih Abdurrazzaq al-Fizi, Al-Imam al-Zahid al-Wara Abdul Aziz bin Baz, rahimahumullah jami'an. Brothers and sisters in Islam, just like his teachers were the Imam of their time, so are his students. There is a long list of his students, the mentioning two should be more than enough, inshaAllah. And they are, from among his students, are Al-Allama Samahat al-Mufti Abdul Aziz al-Sheikh and Al-Allama Salih al-Fawlan Hafizahum Allah Ta'ala wa ra'ahum. Dear brothers and sisters in Islam, no doubt that these weekly study lectures, Saturdays and Sundays, with ulama are blessings from Allah Subhanahu wa Ta'ala and golden opportunity, we all should take advantage of. Alhamdulillah, to make it easily accessible, we are toll-free number, and we also broadcast these lectures live at albasira.org. So please spread the word and encourage other masajid as well to take part in it. والآن أترككم مع معالي الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فإن الوقت الذي سأقضيه معكم سأتكلم في بدايته بكلمة، ثم بعد ذلك أجيب على ما يقدم من أسئلة. أما الكلمة فهي على آية من كتاب الله، وهذه الآية هي قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذه الآية تقرر مبدأ، وهذا المبدأ يتفرع عنه فروع كثيرة، أذكر جملة منها. وهذا المبدأ هو أن القرآن هو الأصل في التشريع، أن القرآن هو الأصل في التشريع، وأن القرآن يبين بعضه بعضا، وأن السنة يبين بعضها بعضا، وأن السنة مبينة للقرآن كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما الفروع المتفرعة عن هذا المبدأ، فمن هذه الفروع هداية القرآن ببيان بنائه على جلب مصالح الدنيا ومصالح الدين ومصالح الآخرة ودرء مفاسد الدنيا ومفاسد الدين ومفاسد الآخرة. وإذا أراد الشخص أن يعرف ذلك من القرآن وكذلك من السنة فإنه ينظر إلى الأوامر التي اشتمل عليها القرآن واشتملت عليها السنة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بمصلحة، فإن الله تعالى لا يأمر إلا بما إلا بمصلحة. قد تكون المصلحة محضة وقد تكون المصلحة راجحة، وعندما يعارضها مفسدة وتكون مرجوحة فإنها تكون في حكم العدل. وإذا أراد وكذلك ترك الأمور التي نهي عنها كالنهي عن الشرك بالله والنهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، ففعل الأوامر وترك النواهي هذا هو الذي يجلب مصالح الدنيا فقط أو مصالح الآخرة فقط أو يجمع بينهما. وإذا أراد الشخص أن يعرف المفاسد من القرآن ومن السنة فإنه ينظر إلى فعل الأمور التي نهي عنها، فإن الله جل وعلا لا ينهى إلا عما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة تكون مفسدته يعني أكثر من مصلحته. فقد يشتمل الشيء على مصلحة ومفسدة ولكن تكون مفسدته راجحة ويحرم من أجل رجحان مفسدته، كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فبين أن المفسدة المترتبة على الخمر والميسر أكثر من المصلحة الموجودة. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالمقصود أن الشخص عندما يريد أن يعرف المصالح فإنه ينظر إليها من جهة امتثال الأوامر ومن جهة ترك النواهي، وإذا أراد أن يعرف المفاسد فإن المفاسد تكون بترك الأوامر وبفعل الأمور المحرمة. هذا وجه من وجوه هداية القرآن. الوجه الثاني أو الفرع الثاني أن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن أن هذه الشريعة شريعة عامة للثقلين للإنس وللجن، ولا يسع أحد الخروج عنها، كما قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى قل أوحي قل أي شيء أكبر شهادة ولله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذه الشريعة عامة، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. فلا يسع أحد من بني آدم ولا من الجن أن يخرج عن هذه الشريعة. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث أنها أن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن أن هذه الشريعة كاملة، فلا يعني بمعنى أنها وافية في جميع ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم في أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أنه أكمل هذا الدين. وبما أن الله وصفه بالكلام بالكمال فهو لا يحتاج إلى زيادة ولا وليس فيه نقص، بل جميع ما يحتاج إليه الخلق في جميع أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم موجود فيه. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن أن هذا يعني مبدأ العدل وتحريم الظلم، كما قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فبين الله سبحانه وتعالى هنا أنه يأمر بالعدل، والعدل في جميع الأمور، عدل الإنسان باعتبار ما فيما بينه وبين الله، وعدله فيما بينه وبين نفسه، وعدله أيضا فيما بينه وبين زوجته وأولاده، وكذلك عدله فيما بينه وبين الناس. وهكذا إذا ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فإنه يعدل. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال جل وعلا: والله يريد ظلما للعباد. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب العدل وعلى تحريم الظلم. ومن الوجوه أيضا بيان أن هذه الشريعة مبنية على الإحسان، كما قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فبين الله جل وعلا الآن بين أنه يأمر بالإحسان أيضا. وجاءت أدلة كثيرة في القرآن، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله الذين اتقوا والذين هم المحسنون. والإحسان في الشريعة إحسان واجب وإحسان مستحب. أما الإحسان الواجب فهو أداء ما فرض الله على الإنسان وترك ما حرم الله عليه، هذا هو الإحسان الواجب. والإحسان المستحب هو أن يأتي الإنسان بالأمور المستحبة، سواء كان بالعبادات القولية أو الفعلية أو المالية، وكذلك الأمور المحرمة، ويتجنب جميع الأمور التي فيها يعني فيها اشتباه أو ما إلى ذلك. هذه كلها داخلة في عموم الإحسان. ومن الوجوه أيضا أو من الفروع أيضا أن هذه الشريعة حاكمة وليست محكومة، بمعنى أن الناس تابعون لها وليست تابعة لأهواء الناس وأغراضهم، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ودلت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة يعني كلها دالة على أن هذه الشريعة حاكمة على الناس وليست محكومة، بمعنى أن الناس ليس لهم حق على الاعتراض فيها. ومن الوجوه أيضا أو من الفروع أن هذه الشريعة ثابتة وليست متغيرة، بمعنى أن أصولها غير قابلة للتغيير، فهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ولهذا هي لا تختص مثلا بشخص دون شخص، ولا تختص بمكان دون مكان، ولا تختص بزمان دون زمان. فأنت لا تجد أن الله سبحانه وتعالى أسقط الشريعة في زمن من الأزمنة، أو أسقطها عن نوع من الناس، أو أسقطها مكان من الأمكنة. المقصود أن هذه الشريعة شريعة ثابتة، وكما سبق قبل قليل أنها حاكمة وليست محكومة. ومن ومن وجوه هداية القرآن أو من فروعه أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجاءت أدلة كثيرة من القرآن وجاءت أدلة كثيرة من السنة دالة على أن من وجوه هداية القرآن هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق بالشخص نفسه، بمعنى أنه يأمر نفسه بالمعروف فيفعل ما أمر به، وينهى نفسه عن المنكر فلا يكل ما أوجب الله عليه ولا يرتكب ما حرم الله عليه. وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالنسبة لأسرته، بالنسبة لزوجته وأولاده وجيرانه، وكذلك معارفه. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يسقط فبلسانه، فإن لم يسقط فبقلبه. فبين أن درجات تغيير المنكر على ثلاث: من يستطيع أن يغير باليد يغير، ومن لا يستطيع فليغير باللسان، يكون من أهل العلم فإنه ينكر بلسانه، وإذا كان لا يستطيع بهذا ولا بهذا فإنه يكره أو يبغض هذا المنكر ويبغض فاعله. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من وجوه هداية القرآن، وأنه عام لجميع الناس سواء كانوا من الجن أو من الإنس. ومن وجوه الهداية أيضا الدعوة إلى الله. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل من أولهم إلى آخرهم، هي وظيفة من وظائف الرسل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ولهذا فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، لأن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأهل العلم هم القدوة من ناحية الدعوة إلى الله، ولكن الداعية إلى الله يحتاج إلى أن يكون على علم بالشيء الذي يريد أن يدعو إليه، بمعنى أنه يعرف الشيء الذي يريد أن يدعو عليه، يريد أن يعرف الشيء الذي يدعو إليه، ويكون عاملا به، فيه العلم وفيه العمل وفيه أيضا قصد وجه الله جل وعلا. فالنية الصالحة والعلم وكذلك العمل، يعني يعمل به، فلا يكون فيه مخالفة لما بينه وبين قوله، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله إلى أن قال. لا، الآية اللي أنا أريد: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أن الإنسان يدعو الناس بقوله ولكن فعله يكون مخالفا. فلا بد من التطابق بين القول وبين الفعل، ويحتاج أيضا إلى أن يكون حكيما، بمعنى أنه يعني يكون حكيما فيما يدعو إليه، لأن بعض الناس قد يدعو ولكن يترتب عليه يعني يترتب على دعوته مفسدة. وبيان ذلك أن الشخص عندما يريد أن يدعو فإنه ينظر هل سيترتب على دعوته هذه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة. فإذا كان يترتب عليه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة فإنه يسير، وهكذا لو تعارض عنده مصلحتان ولا بد من تفويت إحداهما فإنه يفوت الدنيا من أجل جلب المصلحة العليا. وهكذا إذا تعارض عنده مفسدتان وتساويتا ولا بد ورجحت إحداهما على الأخرى فإنه يرتكب المفسدة الدنيا من أجل دفع المفسدة العليا. وإذا تعارض عنده مصلحتان كانتا متساويتين فإنه يختار ما شاء منهما، وإذا تعارض عنده مفسدتان متساويتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فإنه يختار ما شاء منهما. أما إذا كانت الدعوة سيترتب عليها مفسدة محضة أو مفسدة راجحة على المصلحة أو مفسدة مساوية للمصلحة أو سيترتب عليها أخذ بمصلحة مرجوحة مع تفويت مصلحة راجحة أو الأخذ بمفسدة راجحة مع ارتكاب مع تفويت مفسدة مرجوحة، في هذه الأحوال كلها فإنه يتجنب ذلك، لأن الداعية إلى الله كالطبيب مع المريض، لأن المدعو مريض والداعي يكون هذا طبيبا، يحتاج إلى أن يعرف المرض أولا ويعرف كيف يعالج هذا المرض. هذه جملة من وجوه هداية القرآن، فإن الله تعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين هذا جزاؤهم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. يعني من أخذ بهداية القرآن فجزاؤه الجنة، ومن أعرض عن هداية القرآن فجزاؤه النار. هذه جملة من الفروع المتفرعة على هذه الآية، وقد اختصرت الكلام يعني اختصارا شديدا بحسب وقت البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. والآن فضيلة الشيخ تسمح لنا الوقت يقوم بترجمة إن شاء الله.
طيب.
ثم نعرض عليكم مسألة شيخنا. بارك الله فيك.
فضيلة
أخي محمد.
الشيخ حفظه الله بكير ما يكيدي من الله يكيدهم يسلم نسيب الشيخ ومصابه صلى الله عليه وعلى اله وسلم النوز الطالب من رجل النوز الطالب من رجل. Started by saying I will begin my word today with you in two sections. First I will speak and then I will answer questions. And he said I'm going to speak about an ayah in the Quran.
And this ayah is Allah subhanahu wa ta'ala.
The ayah in the Quran is
this Quran ordered with that which is most upright, and it gives glad tidings to the mu'mineen, the believers who have done good, that they will have a great reward, and it gives them bad tidings to those who does not who continue to believe in the last day, and that they will have the worst of abode, the worst of punishment. And this Quran, it has foundations in it. And in this ayah we see, the Shaykh Abdullah said, that it has foundations in the tashri'ah, that is the law that is laid down. It is the foundation in laying down the law. In the Qur'an, it is understood by the Qur'an itself, and the Qur'an is also understood by some of the sunnah, makes the clear the Qur'an, makes the tafsir of the Qur'an. As Allah subhanahu wa ta'ala says, and whatever the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has given you to take it, and whatever he has prohibited you from, then stay away from it. And in this, there are certain subsections or branches that he wants to make clear. That in this Quran, it brings forth all that is good. It calls to all that which is good, and prohibits from all that which is evil or will cause some evil effect in this dunya and in this dunya and in the Akhirah. And نعم. So the person, if you want to see this, then he should look at what the Qur'an has ordered with. He should look at what the Qur'an has ordered with. From all of us, we'll see that they only call for that which is good in this dunya and in the next. And sometimes you will see that in some of the good actions, in some of what the Qur'an ordered with, all of it is good. It's all good. There's no evil to it at all. And sometimes that good outweighs that which is evil. So that is why we're ordering it. And this is why we are now. So we do what we are ordered with. We look into the Quran and we see what we are ordered with, and all that we are ordered with is either all good or the good outweighs the bad. And also we stay away from all that is prohibited from, because we see also that when it's prohibited from something, it means that the evil or the bad has beat over the good, or it's complete evil and bad. As Allah subhanahu wa ta'ala has said, when they asked about the drinking of liquor or anything like that, and gambling, he said today that that in drinking or in khamr, in passion, and gambling is good, there is some good, but the bad is outweighed, and this is why Allah subhanahu wa ta'ala has made it haram for us. So, anyway, Allah subhanahu wa ta'ala, when He prohibits us from something, or orders us from something, it's either because it's good for us in this dunya, or in the dunya and the akhirah, and when He prohibits us from something, it's because staying away from it is better for us in this dunya, or sometimes in the akhirah, or sometimes both.
The things that we are prohibited from, which ruin our deen, and from them is what Allah, anything that Allah has made haram, we have to stay away from these things. And if we leave anything that Allah has ordered us with, this is also from the masjid, this is also from evil actions, that we leave anything that Allah has ordered us with, because in leaving it, we will not be attaining the good that He orders us. And Allah subhanahu wa ta'ala, His law, the sharia that He has put down of Islam is general for everybody, all of mankind. And Allah subhanahu wa ta'ala said, glorified be the one that has sent you down with the Quran upon all of the people, that you may be a glad tidings. And there was some other ayat the Shaykh had quoted, but I didn't pick them up perfectly, so I won't translate them. But they're also the effect that Allah, that Rasulullah was sent to the people that He may guide them for all that which is good. And He was also, other ayat, sent to the jinn. So this law, the sharia of Islam, is for the jinn and mankind. Allah subhanahu wa ta'ala, the second of third of all, has shown us that the sharia of Islam is complete. As Allah subhanahu wa ta'ala said, today I have completed for you your religion, and I have accepted for you Islam as a religion. So He has shown that this Islam is complete. It does not need for anybody to add to it or take away from it. And fourth, He said the Quran is the foundation of all justice, and that which prohibits from all injustice. As Allah subhanahu wa ta'ala says, verily Allah orders you to be just, and He prohibits you from doing that which is He prohibits you from al-fahsha wal-munkar, that is, that you do evil things and unjust things. And Allah subhanahu wa ta'ala, and from the justice, what Allah subhanahu wa ta'ala says in the hadith al-Qudsi, O my slaves, I have made oppression
haram upon myself, and I have made it prohibited upon myself, and I have made it prohibited between you. So it is wajib. It is obligatory that the person is just, and he is prohibited from all oppression, injustice and oppression. And this sharia as well is founded upon ihsan, that is the utmost good. And ihsan in all of the actions of Islam is wajib. It is an obligation upon you to be Muslim in all of your affairs. That is that you act upon what you are ordered, and you prohibit yourself from that which Allah has prohibited you from. And this is from and the ihsan is on two levels. The one is wajib and one is mustahab, like. So the one that is wajib, ihsan, which is you are ordered with, it's wajib, it's obligatory upon you, is where you act out everything you are ordered to act out. Everything that Allah has made law for you to do, then you have to do it. This is from ihsan that is wajib. As for al-mustahab, that which is like, it is that you do anything that is right, whether anything that Allah subhanahu wa ta'ala does not make wajib, but made like for you. And leaving all of the affairs that you may have doubted, this is from al-ihsan al-mustahab. And also, from the branches of the Qur'an, that the Qur'an has served all for us, is that this law, this sharia of Islam, is a ruling law. It is not to be ruled. It is not ruled by anything or anyone. It is a ruling law. Because as Allah subhanahu wa ta'ala says, know by your Lord that they have not believed until they have made you a judge between them. And they have accepted what you have ruled between them, and they have submitted to Allah in complete submission. That is, the people have no place to change the law. Islam is their law, they are not the law of Islam, they have no right to change it, they have no right to protest against it. And this also, from its branches, is this foundations of Islam do not change, no matter what time or place or person, they do not change. So you must see Islam, or any part of Islam, you will not find it in any place or time or upon any person negated from him, or he doesn't have to do it. So everybody is ordered to do salah, and they all have to do it. It is how it is. Any time, place, or person, then all of what Islam has ordered with is for everything and on all people and any time and any place. Now, and Allah subhanahu wa ta'ala also in the branches of what the Shaykh is noting is that Allah subhanahu wa ta'ala has made this nation the best of nations, and Allah subhanahu wa ta'ala, you were the best of nations that were brought up to the people, that you ordered with that which is good, and you prohibited from that which is evil. So from this we find that Amr bil Ma'ruf wa Nahy an al Munkar, that is ordering with that which is good, al Ma'ruf, and prohibiting from al Munkar, evil, is binding upon this ummah, and it is binding first and foremost upon this person. So when this order is given, it's given first to the person himself, that he prohibits himself from what he's supposed to be prohibited from, and orders himself with which he ordered with, then from there he moves on and he can order his wife, his family, his children, and then from there he can order those who he is close to, from his friends and loved ones, and then from there he goes to his neighbors and so on and so on. And who, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whosoever of you sees a munkar, which is evil, something that is evil, he should change it with his hand. If he can't, then with his tongue. And if he can't, then he should hate it with his heart. And this is the least of iman. So here, it is shown that changing al-munkar, that is, prohibiting al-munkar, or changing it, is on three levels. One, with the hand, if you're able to. The second one, with your tongue. This is the second level. And the third one is, if you can't do the first two, Did you hate it with your heart and you hate the person doing it? And then this Qur'an, from the guidance of the Qur'an, is calling the da'wah to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, and who is better in saying than whosoever called to Allah and said, I am from the Muslimin. Who is better than this? And this is from the work of the messengers. This is what they were, this is their work, this was their job, and this is what they left behind for us. This was what they left for us, and the ulama are the people that are the inheritors of the anbiya, the prophets. So, because the prophets did not have inheritance of, did not leave inheritance to the people for money, any type of money, dirhams or dinar, but they left this knowledge. And this is why the people, this is why the people of knowledge, the ulama, are the inheritors of the anbiya. And they are the leaders of this, the ulama are the leaders in their da'wah. They are our leaders and we live to them. So, and also the Prophet tells that he knows, when he calls, there's a condition. The first is that he knows what he's calling to. He understands it. There's nothing shady about it with him. He knows what's going on and then he acts upon it. He is one that is acting upon it, so his knowledge is not, or that which he is preaching to does not contradict that which he is doing or acting out. And also, he added that the person is sincere. Niyyah is good. It is not corrupt. So, first is your niyyah, uncorrupted, that you have sincere attention to Allah, and that you have knowledge, and then you act upon your knowledge, and then you make call to Allah subhanahu wa ta'ala. And as in the ayah says, it is a very great affair with Allah that you say that which you do not do. سَبُّرَ اللَّهُ تَشْمِدَ اللَّهِ إِنْ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُ. So, your action has to be in complete agreement with what your teachers will say. And also the person he is calling, he must know, and the Shaykh, he went on and extended this affair here, but I'm going to make it in a nutshell. The Shaykh, Hafidhullah, said the person calling, he should know the maslaha from the maslaha, that is the good from the bad in his calling. If his preaching and making da'wah is going to bring forth good, then he should go ahead with it, whether it's good that is complete good or good that outweighs the bad. With it, but if it is going to cause harm, it's going to cause some kind of harm, or the harm is outweighing the good, or the harm is complete harm, then he should refrain from his making a call to Allah at that point, and then make it down. So, and the call of the da'i, he means like the Shaykh Habibullah, he said he is like the doctor. He has to know the condition of his patient, he has to know what ails him, and then he could get the clinic, he's able to give the cure.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عندنا كثير من الأسئلة حول ليلة نصف شعبان، فهل ورد لها فضل في القرآن والسنة؟ وهل هناك الأذكار والعبادات مخصوصة؟ وهل صيام تلك الليلة والصيام نهارها من السنة؟ لأن بعض الناس يقولون أن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، ولكن يقوي بعضها بعض حتى أصبح الحسن، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. The Shaykh was questioned, he was asked that about the 15 of Shaban. Is there any proof of its virtue? Is there any specific ahadith or azkar or act of worship for that night? Is there any proof to make qiyam of its night and to fast its day some Muslims claim that even though all of the ahadith regarding its virtue are weak, but they do strengthen with each other, thus elevated to the level of hasan. Is this correct?
الجواب العبادات الأصل فيها التوقيف ومعنى التوقيف هو الاقتصار على ما ورد في الكتاب وفي السنة وبيان ذلك أن العبادات من جهة أصولها ومن جهة كيفيتها ومن جهة كميتها ومن جهة مكان فعلها ومن جهة وقت فعلها هذه أمور خمسة فالأصل في جميعها هو التوقيف والاقتصار على ما ثبت في الكتاب وما ثبت في السنة وليلة النصف من شعبان ليس فيها دليل ثابت تكون داخلة يعني تكون داخلة في الوقت يعني أن الأصل في أوقات العبادات مثل رمضان يعني تعيين في وقته ومثل تعيين وقت الحج ومثل تعيين أوقات الصلوات الخمس هذه الأصل فيها هو التوقيف ولم يرد دليل ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خاصا بعبادة ليلة النصف من شعبان وبالله التوفيق لا
الشيخ حفظه الله الحاسب وفتي على مرور شعبان حفظه الله الموجودين على ظهور الإسلام الفاونديشن في الإسلام who in all worship is that you stop, for peace. And you won't do anything unless until you are approved. When you don't do any worship, you stop, or you don't do any such worship until there is something to do with it. So, what is meant, you should be meant what is meant by stopping a subject and that you stop. So, only the two are also what has come in the Quran and the Sunnah. And our worship and worship are from the foundation of the worship, or how the worship is made, or how much it is made, or where it is made, or when it is made. These five conditions, the foundation of it, how, where, when, and how much, is all we have faith. Based on the Quran and the Sunnah, where the Quran and the Sunnah only have to where they said you don't go past that. This is the foundation of the rule, this is worship. And there is nothing established in the book of the Sunnah about the 15th night or the half of a month of Sha'ban that you fast or you do any special worship. As an example of, an example of worship is a Salah and Ramadan. These, for instance, you'll find in the Sunnah, that these are from the worship that have a condition of time, they have the condition of when it is completed. Now.
Barakallahu feekum. The question is, is car insurance impermissible, haram, even though it is mandatory according to Allah? So if I do this, will I be committing sin? سائل يقول هل تأمين السيارات محرما مع العلم أنه أمر واجب عندنا أي بالقانون اللي عندنا فهل أكون عاصما لو فعلته؟
الجواب أنا ذكرت فيما سبق أن من وجوه هداية القرآن أنه حاكم على الناس وليس محكوما عليه بمعنى أن الناس لا يصرفونه على حسب رغباته والتأمين التجاري هذا ما فيه شك أنه محرم لأنه يشتمل على الجهالة وعلى الغرر وعلى الربا، ويكون داخل بعموم الأدلة الدالة على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. نعم
الشيخ حفظه الله. He said, as I have noted before from one of the branches of Islam, that it is Islam what rules, and what you rule by, and it's not ruled by any desire of any person. So the insurance, he said, the insurance of business insurance, there is no doubt at all that it is, it's not permissible, it's haram. In it is a form of selling and buying that's called jahala, ignorance and gharab, where the person is deceived. And also in it is that you are eating from the people's you are eating from the people's money unjustly. So there is no doubt that this is haram, that is the insurance on business.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is, my brother and I accepted Islam 2 years ago, and my brother passed away yesterday, and I am facing big problems because my mother and father, who are non-Muslims, they want to bury him in a Christian graveyard, and my brother, before his death, had requested verbally to be prayed in the masjid and buried with Muslims upon the sunnah. But my entire family has refused to do so. So what should I do now? سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله لقد أسلمت أنا وأخي قبل سنتين ولله الحمد وبقي أبي وأمي للكفر وتوفي أخي بالأمس وعندنا مشكلة كبيرة حيث أبي وأمي يريدان أن يدفناه في مقبرة النصرانيين والصلاة عليه حسب دين النصرانية، وهو كان بالثاني شفويا قبل موته أن يصلى عليه في المسجد وأن يدفن حسب الطريقة السنة والجماعة، ولكن أبي وأمي والأسرة بأجمعهم رفضوا جميعا، فماذا يجب علي؟
الجواب: المسلم عندما يموت في بلاد أهلها غير مسلمين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يعمل معه ما يعمل مع الكفار. وكون والديه يصران على أنه يعمل به كما يعمل بالكافر إذا مات، فهذا أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالواجب على هذا الأخ أن يغسله وأن يكفنه وأن يصلي عليه وأن يدفنه في مقبرة المسلمين، وبالله التوفيق.
The situation where the people are when a Muslim dies in the land that the people are not Muslim, what is upon him is, what is wajib is that this person is ghusl is made, he's washed, ghusl is made, and he is put, he is wrapped in the white clothes, and he is prayed upon, and he needs to be made a Muslim graveyard, and it's not permissible to bury him in any other graveyard, in any Catholic graveyard. And seeing that the parents in this situation don't want this, or you know, they're condemning it, then there is no there
He said this is not permissible. He has to be buried in the Muslim graveyard, and there is no obedience to the creation in the disobedience of the Creator. So it was upon this brother that he washes him and he prays upon him and he buries him in the Muslim graveyard and also says to Allah.
Ahsan Allahu ilaykum. The next question is, does eating camel's meat, bleeding, or vomiting nullify the wudu? السائلة تقول, هل ينقض الوضوء بأكل لحم الإبل أو خروج الدم أو القيء في دماء بارك الله فيكم؟
نعم.
Okay, the answer is yes, it does break the wudu. The next question is, where are the سنن and نوافل for each salah. سائلة تقول ما هي سنن الرواتب والنوافل التي تسلم على كل salah؟
الجواب أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع ركعات بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. هذه هي الرواتب.
الشيخ حفظه الله شرح هذا السؤال هو من عاد صلاة الظهر عن آخر وصو after صلاة المغرب وصو after صلاة العشاء هي الرواتب and two before that.
Barakallahu feekum. The next question is, what is the ruling if a woman prays at home with perfumed body oil or wearing perfume? السائلة تقول ما حكم صلاة المرأة في بيتها وهي متطيبة؟
الجواب صلاة المرأة في بيتها ولو كانت في مكة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وكونها تكون متطيبة وهي في بيتها ليس عليها في هذا بأس لكن إنها لا تتطيب وتتعرض للرجال خارج البيت أو داخل البيت إذا كان فيه أجانب عندهم ما تتعرض لهم. نعم.
الشيخ حفظه الله said for the woman whether in Mecca or other than Mecca the best for her is that she prays in her house and there's no problem with her wearing perfume or anything that smells good while she's in the house praying. But she needs not to go out or be in contact with any type of men that aren't Muslim to her. Is that whether outside the house or inside the house? She needs to stay away from it.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. The next question is, can we work in government jobs in a non-Muslim country as Yusuf عليه السلام worked as a finance minister? Some say that it is not permissible to. So what is the correct position? سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك الله فيكم. هل يجوز لنا أن نعمل في دوائر الحكومية أو بلاد حكومية في بلاد غير المسلمين كما عمل يوسف عليه الصلاة والسلام وزيرا لدى رئيس بلده وبعض الناس يقولون أن هذا حرام وما هو صواب أفيدونا بارك الله فيكم؟
الجواب من المعلوم أن يوسف رسول من الرسل والشخص عندما يعمل عند غيره إذا كان عمله مباحا إذا كان يشتغل في أمور مباحة ما في مانع أن يشتغل لكن إذا كان أن يشتغل في أمور محرمة يشتغل في دائرة من الدوائر ولكن يكون عمله محرما هذا لا يجوز حتى لو كان في بلاد المسلمين لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالعبرة بالعمل الذي يؤديه الشخص
إذا كان العمل مشروعا ما في مانع أن يشتغل فيه، إذا كان العمل غير مشروع فلا يجوز له أن يشتغل فيه في أي إدارة من الإدارات، سواء كان في الدول الكافرة أو كان في الدول التي تنتسب إلى الإسلام. لا
الشيخ حفظه الله من أرض الشيء إلى النوم لعيسى عليه الصلاة والسلام والمسنجر المصابر من الله. And also he said, if his action or whatever this man's work is, if it is permissible, then there's no problem with working like that, with working wherever it is. But if there is any type of haram, there is haram in his work, then it is not permissible. Whether he's in the land of the Muslims or other than the Muslims, it is not permissible just for him to work in haram. So this question was about what type of job he is doing, whether it is halal or haram. This is, so if it is halal, he may work it, no matter where, and if it is haram, then it is not permissible.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. The next question is, which is from a sister again, that she had an Islamic relation with one of the brothers, and then he started to have an affair with her mother, and her mother married him, and now he lives in her home. So what is your advice for that sister? Should she stay in her house or leave? And is it wajib upon her to make hijab from her, from him? سائلة تقول كان لي علاقة غير شرعية مع أحد الرجال، ثم صارت أمي تحبه وتزوجت معه، فما نصيحتكم لي رغم أنني كنت أحبه ولكنه الآن أصبح أبي ويسكن معنا في نفس البيت وحال أتحجر منه؟
الجواب أولا بالنسبة للعلاقة التي بينها وبينه، إذا كانت العلاقة يعني فيها ارتكاب أمر محرم فعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تستغفره، لأن هذا جريمة من الجرائم. فإذا كان قد وقع بينها وبينه كما يقع بين الرجل وبين زوجته هذا زنا، وحكمه في الإسلام معروف. إذا كان الرجل محصنا يعني كان متزوجا، وكذلك المرأة إذا كانت متزوجة فحكمهما الرجل، وإذا كان بكرين فحكمهما الجلد والتغريب. هذا بالنسبة لعلاقته بها. أما علاقته بأمها، فإذا كان قد زنى بالبنت فإنه لا يتزوج الأم، لأن الأم حرمت عليه بسبب الزنا بالبنت، فلا يجوز له أن يتزوج لا يجوز له أن يتزوج الأم إذا كان قد زنى بالبنت. وبناء على ذلك فلو فرضنا أنه تزوجها ما يكون فيه علاقة بينها وبين البنت بين هذه المرأة، لأن هذا زواج غير شرعي. وبالله التوفيق.
شيخنا توضيح ما يكون علاقة كيف؟
يعني إذا جامعها، إذا جامع هذه العلاقة.
الشيخ حفظه الله went on to say, if this affair that happened between this woman and man, something which is haram, then of course it is not permissible, it was not permissible, and she must repent, they have to repent back to Allah subhanahu wa ta'ala. And if what he did is what is done between the man and the woman, between the man and his wife, then this is zina, and it is unacceptable, and we all know what the ruling of Islam is, the hajj for these people. If they were muhsan, muhsan, that means he was married before or was married during this happened, then the ruling for him and her, she was in the same situation, is that they'd be stoned to death. But if they were both not like that, virgins, then their ruling is that they should be whipped and exiled. And this is the ruling of Islam. And it is not permissible for him to marry her mother after he did what he did. He committed sin as a girl. This is not permissible. But if they did, then there is no, if this happened, then there is no relation, there should be no relation between him and her. If this man, he went on and married his the mother, then there should be no relation between them.
أحسن الله إليكم. The next question, what is the ruling about paying dollars to zakat al-fitr instead of rice and wheat? And how do we distribute the money taken from for zakat al-fitr? ما حكم دفع زكاة الفطر فضيلة الشيخ بالدولار دون رز أو قمح أو ما أشبههما كغربة سنة؟ وما جوابك إن دفع زكاة الفطر بالدولارات وكيف يوزع هذا المال؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: الأصل في زكاة الفطر أنها تدفع كما كانت تدفع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تدفع مثلا صاع من تمر أو صاع من مثلا من رز أو صاع مثلا من بر، تدفع للفقراء، يعني إذا كان في جمعيات خيرية فيمكن أن تدفع لها، وهذه الجمعيات الخيرية توزعها على من تعرفه من الفقراء. أما دفع القيمة فلا يجوز، دفع القيمة بدلا عن الطعام لا يجوز، بل الواجب هو الاقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا يخرجونها في عصر الصحابة وعصر التابعين وأتباع التابعين، كلها كانت تخرج يعني طعاما، ما كانوا يخرجون نقودا، وهذا إجماع عملي منهم.
شيخ حفظه الله تعالى ورعاه سد، الأصل original, genuine matter about Zakat al-Fitr is that it should be given or distributed as used to be distributed in the time of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, and that is to distribute a sa' of dates or a sa' of rice or a sa' of barley to the poor. And if there are non-profit societies, organizations, then you may give it to them so they may distribute the food among those who they know to be fuqara. However, it is not permissible to give money instead of food, and it is wajib, mandatory upon us to follow the guidance of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. And this is what was practiced by the companion Ridwanullahu ta'ala ajmin, and those succeeding generations like Tabi'in and Atba' Tabi'in. So Sahaba, Tabi'in and Atba' Tabi'in did not distribute wealth or money as Zakat al-Fitr. Rather, they distributed the food, and this was their practical example of following the Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam.
No.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولعلنا أن نكتفي بهذا القدر. وفي نهاية هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الوالد على هذا اللقاء الطيب المبارك وتفضله بإجابة على أسئلة أبنائه وبناتهم المسلمين، ونشكركم كذلك جميعا أيها الأحبة أيها الأخوة. We also thank you all for coming today to benefit from these recent lectures. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all, and inshallah ta'ala, with this we conclude today's session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.